هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم. في حد ربي بيعلم ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، سؤال يجب أن يطرح بقوة هذه الأيام حتى لا تضل الأقدام الطريق، وحتى يعرف كل إنسان منا أين المشكلة وأصل الحل وطريقه. أحبتي في الله، إن السؤال الذي يجب أن يطرحه الإنسان على نفسه وعلى ذويه وهو يعيش هذا الواقع المتلاطم الذي يحاكي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتن تدع الحليم حيرانا. أين الخلل؟ أين الخلل؟ أين أصل المشكلة؟ في قمة الهرم من أعلى أم في قاعدته من أسفل؟ أين الخلل؟ في القادة أم في الساقة أم في كليهما؟ أين الخلل؟ سؤال يجب أن يضعه المرء نصب عينيه إن أراد أن يصل إلى حقيقة يستطيع أن ينطلق من خلالها. من أين نؤتى؟ في غزوة مؤتة كان خالد بن الوليد لما هجم الروم على المسلمين هجمة، قال خالد بن الوليد لجنده: أيها الناس تمايزوا حتى نتبين من أين نؤتى. نعم، إننا نحتاج الآن أن نتمايز حتى يعرف كل منا هذه الابتلاءات المتلاحقة التي يعيشها الناس. كما قلنا، أيما كانت الأسباب، إنك تصل إلى مرحلة يكون الحصول فيه على كيلو سكر غنيمة، أيما كانت الأسباب الفرعية اللي الناس منشغلة بها. أنا لا أنظر، لكن الحقيقة التي يجب ألا يخطئها إنسان: أليس هذا غضب من الله؟ غضب ولا لا؟ هو لا يفسر إلا هكذا. قال الله في كتابه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أسباب المشكلة كثيرة، ولكن أين أصل المشكلة الذي لا يمكن أن تصل إلى الحل إلا إذا عرفته وفهمته؟ أين الأساس الذي تبدأ الحركة الصحيحة منه؟ كما قلت سابقا، إن أمتنا لا تتحمل تحركات خاطئة مرة أخرى. إننا نحتاج إلى خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. إن أول خطوة قول ربك سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ يجيب الله: قل هو من عند أنفسكم. هذه حقيقة لا بد أن تكون واقعة أمام كل إنسان منا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، نزلت في أحد، في الصحابة الذين كانوا يقفون صفا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه. فأصابتهم مصيبة الهزيمة ومقتلة قتلت 70 من الصحابة. فقال الصحابة: أن هذا؟ أن نهزم وفينا رسول الله، ونحن على الحق وهم على الباطل، ونحن مؤمنون وهم كافرون؟ فجاءت الإجابة من الله: قل هو من عند أنفسكم. إن المخالفة التي وقع فيها بعض الرماة أودت بجيش كان على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن المخالفة أصل الهزيمة، ذلك هو المعنى. ومن رحم المنهج يولد التمكين. نحن أمة لا تمكن إلا بدين، ولا تنصر إلا بدين. أصل المشكلة أن الله يولي ظالمين كبارا على ظالمين صغارا، في سنة كونية، أن الله يولي ظالمين كبارا على ظالمين صغارا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العز في سواه أذلنا الله. أحبتي في الله، إن الشيطان متضايق أهو، خدت بالك أنت من الشيطان؟ وحكاية الميكروفون دي بقى إيه؟ ملناش دعوة بها، دي المؤامرات الخارجية، العالم بيتآمر علينا على الميكروفون. الجيش الذي هزم في أحد
الذي قتل منه 70. هذا الجيش نفسه، شوف العجيبة، الشيء العجيب، في صبيحة اليوم التالي، ثاني يوم المعركة على طول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتبعني إلى حمراء الأسد، ولا يتبعني إلا من شهد معي بدرا، من شهد معي أحدا. يعني الجيش اللي مليء بالجرح، الجيش المنهزم اليوم، سيتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلاحق المشركين إمتى؟ غدا. قال: فخرج الصحابة خلف رسول الله. قبل أن أسترسل، أنا أريد هنا وقفة منطقيا بالحسابات العلمية، هل يمكن أن جيش ينهزم اليوم يلاحق الجيش المنتصر غدا؟ علميا حتى يضمد الجرحى، حتى يوارى القتل الثرى، حتى يلملم الجيش بعضه وأجزاءه وأشلاءه، لكن الأمر النبوي جاء هذه المرة خارج المنطق. وهنا امتحان لاتباع الأمر نفسه. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبو سعيد الخدري عند مسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في المنشف والمكره وعلى أثرة علينا. فخرج الجيش حتى أن الصحابة قالوا: فخرج الرجل الجريح يحمله الجريحان، يعني الجرحى يحملوا بعض، بس ده جريح يقدر يمشي وده جريح ما يقدرش، حتى الذي لا يستطيع السير خرج مع جيش حمراء الأسد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنطق يقول كيف، والمنطق يقول أن كيف يحدث هذا؟ والأعجب أن الجيش المنتصر بقيادة أبي سفيان لما رأى جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم المثخن بالجراح قالوا: إن لمحمد مددا، وفر الجيش المنتصر من الجيش المنهزم. عجيب، جت منين ده؟ ما بين عشية وضحاها، نهزم النهاردة ويفر منا أعداءنا بكرة، كيف جاءت؟ القضية واضحة معلومة، لما وقعت المخالفة وقعت الهزيمة والجيش بعتاده وعدده، ولما وقعت الطاعة كان النصر والجيش مدخن بالجراح، وما النصر إلا من عند الله. تلك هي القضية التي يجب أن تقف عندها حتى تفهم، لا أقول الأحداث، أصل الأحداث. أنا لا أكلمك اليوم في تفاصيل المشكلات التي تجري عشان تنتبه معي، أنا أكلمك في أصل المشكلة، أصل الداء، الطاعة أصل النصر، والمخالفة أصل الهزيمة. إنها سنن كونية لا تحابي ولا تجامل. لما أجدبت الأرض في عصر عبد الرحمن الناصر في الأندلس، بعثوا إلى المنذر بن سعيد، وكان عالما فحلا، كان رجل لا يخشى في الحق لومة لائم. فلما بعثوا إلى المنذر بن سعيد حتى يؤم بالناس صلاة الاستسقاء، سأل عن عبد الرحمن الناصر ولم يجده، اللي هو الوالي. وأريد أن أقول كلمة بس، يعني عقد هذه الكلمة مهمة. فسأل عن عبد الرحمن الناصر فقالوا: هو في قصره. فغضب المنذر بن سعيد قال: كيف يخرج الناس ليتوسلوا لله سبحانه وتعالى وينشغل عنهم أميرهم في كارثة كهذه؟ فأصر له أحد الحراس: يا شيخنا،
إن الأمير عبد الرحمن الناصر يختلي بربه في قصره، يسجد ويتضرع ويعفر وجهه بالتراب، ولا يريد أن يراه أحد على هذه الحالة، يرجو ربه أن يضع الكرب عن الناس. فلما سمع ذلك المنذر بن سعيد ضحك وتهلل واستبشر وقال: من هنا يأتي الفرج، إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. نعم، إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. كم فينا من جبارين صغارا، لا بد أن يعاقب الجبار الذي في داخلك، لا بد أن يعاقب المخالف الذي في داخلك. نعم، جبروت، والله إحنا فينا جبروت. أنا بالأمس بطالع الدنيا بشوف، فرأيت على النت الجماهير بتاعة النادي الزمالك وهي تشتري التذاكر بتاعة المباراة بعد غد، زحام واشتباكات وصبر ساعات، حتى اني سمعت واحد يقول انا بقالي 10 ساعات واقف هنا ولن اتحرك الا بالتذكرة. انا بس اقول، هل فينا من يقف بين يدي الله صامدا كهذه الوقت؟ هنا اصل المشكلة، الجبار الذي في داخلك، الفرعون الذي في داخلك هو الذي سلط الله به فراعين عليك. أصل المشكلة أنفسنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وكما قالها الرسول لمسلم في مسلم لربيع بن كعب الأسلمي: أعني على نفسك. ذلك أصل المشكلة الذي يحتاج إلى حل. عودة إلى الكلمة التي كنت أريد أن أعرج عليها في قصة المنذر بن سعيد وعبد الرحمن الناصر. المنذر لم يجد أي غضاضة أن ينتقد الأمير أمام جمع من الناس. هذا يدلنا على أمر مهم، إذا صار الأمراء لناي إذا صار الأمراء خلف العلماء قادوهم إلى الجنة، وإذا صار العلماء خلف الأمراء ساقوهم إلى النار. العالم الحق لا يرى فوقه إلا الله وشرعه. مثال المنذر بن سعيد. أما إذا رأيت العالم يتتبع خطوات الأمراء ويتذلل لهم فانفض يديك منه وكبر عليه 4. أيها الأخ المسلم الكريم، سؤال يجب أن نسأله لأنفسنا: ما الذي نحن فيه؟ ما أصله؟ أصله نحن. نعم، إنني لا أتكلم اليوم عن تفاصيل الأحداث ولكن عن أصولها التي إن لم تعالج سوف يتغير الواقع بواقع أمر والسوء بسوء. اسمع إلى ابن القيم في كلمات من أجمل ما قرأت له، وكان يفصل الأوضاع هو كان يعيشها. يقول ابن القيم: حكمة الله تأبى أن تحابي أو تجامل، حكمة الله تأبى أن تحابي أو تجامل، فولاتنا، ده مين اللي بيقول؟ ابن القيم. ولاتنا على قدرنا،
ولاتنا على قدرنا، وحكمة الله اقتضت أن يكون ملوكنا وأمراؤنا من جنس أعمالنا، فإن استقام الناس استقام ملوكهم، وإن عدل الناس عدل ملوكهم، وإن بغى الناس بغت ملوكهم. حكمة الله تأبى، حكمة الله تأبى أن يولى على الصالح إلا صالح. يقول ابن القيم واسمع إلى هذه، يقول ابن القيم: وكأن أعمالنا ظهرت في جنس عمالنا اللي هم الأمراء، ولا يظلم ربك أحدا. وكأن أعمالنا، شوف الكلام، ظهرت في جنس عمالنا ولا يظلم ربك أحدا. فحكمة الله، ده لسه الكلام لابن القيم، حكمة الله تأبى أن يولى علينا أمثال معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن أبي بكر وعمر، يعني مش انت أبو بكر وعمر، ده مسافة تانية، لكن حتى حكمة الله تأبى أن يولى علينا أمثال معاوية وعمر بن عبد العزيز فولاتنا على قدرنا وولاتهم على قدرهم. تلك قضية وضحها الرجل. أحبتي، إنما نحن فيه الآن، وهذا حديث الساعة الذي يجب أن يفهمه الناس، لأني أرى وقد ترى معي أن المصائب تترى وتتتابع، وأن الأوضاع واضح، أن غضب الله نازل على العباد واضح، ولا يرفع إلا بتوبة. النهاردة المسلمين، المسلمون في حلب والمسلمون في الموصل يقتلوا في الأشهر الحرم بأيدي المسلمين. اوعى تقول لي الروس والأمريكان مين اللي جابهم، يقتلوا بأيدي المسلمين، ودول إسلامية تبارك هذا. هذه الدماء لعنة، الدم لعنة. لا يمكن أبدا أن تقوم لأمة قائمة مرغت يدها بالدماء حتى يحدث القصاص. إنما تراه الآن من غلاء وكد وضنك وتعب، ما تراه الآن من مؤنة وسنين. ألا تظن وسط كل التحليلات السياسية ووسط كل هذا الزخم من الكلام، آسف، الفارغ المكرر، ألا ترى أن ذلك غضب من الله؟ يعني أنا آسف أسأل نفسي وأسألك يا عم الحاج معايا، مش ممكن ربنا يكون غضبان عليا وعليك؟ ممكن. هذه القضية، لماذا لا يسأل الإنسان نفسه هذا السؤال؟ هو ربنا بيعمل فيا ليه كده؟ ليه مش عارف تصرف على بيتك؟ ليه مش عارف تشتري طعامك؟ ليه 70% من عمرك يضيع في تحصيل لقمة العيش التي ستخرجها بعد ساعات؟ هل من الممكن أن تكون أنت الذي فعلت بنفسك ذلك؟ طب نسأل السؤال بشكل آخر، كيف حال طاعتك مع الله؟
كيف حال عبادتك له حتى في هذه الظروف؟ لأنت مشغول بأحداث حولك وربنا سبحانه وتعالى يقول ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أيها الأخ المسلم الكريم، إن المطلوب توبة عامة، توبة لابد منها، التوبة ابتداء. كل إنسان بقى يعرف مشكلته، قال ربك فدمدم عليهم ربهم بإيه؟ بذنبهم، بذنب واحد، ذنبهم هو هم ليهم ذنب واحد، إيه بذنبهم ولا بذنوبهم؟ قول الآية يمكن أنا غلط، بذنبهم ولا بذنوبهم؟ بذنبهم. وهل ذنب واحد يجعل الله يدمدم الأرض عليهم؟ وكأنهم جميعا تواطؤوا على ذنب واحد متعدد الأشكال، هو مخالفة الله. المخالفة، فهذا ده بيسرق، ده بيغش، ده بيكذب، ده امرأته ماشية من غير حجاب، هذا ينافق، وهكذا هؤلاء هكذا. فكانت العقوبة على الذنب الأصلي المخالفة مهما تعددت أشكاله. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إن هناك معاصي يجب أن يتاب منها، وطاعات يجب أن يعود الإنسان لها. انظر إلى حالك مع الله، وضعه أمام عينيك، قد يكون هذا الحال هو أصل المشكلة. أحبتي، عبد الرحمن ابن عبد الله الأنصاري اللي هو اسمه أبو ثعلبة الأنصاري، عبد الرحمن ابن عبد الله الأنصاري صحابي جليل، مات يوم اليمامة في جيش خالد. عبد الرحمن لما كان يوم اليمامة وكان في الجيش أصابته جراحة في ذراعه أقرب إلى عاتقه فأثبتته، أثبتته يعني جرح كبير لا يستطيع معه القتال. عبد الرحمن بن عبد الله اللي هو أبو ثعلبة، فكانت الكرة أول الأمر لمسيلمة، فتراجع المسلمون، فقام معن بن عدي وقال يا معشر الأنصار هبوا إلى دين رسول الله كما كنتم تهبون لرسول الله. قوموا دفعوا، يعني بيشجع الجيش ارجعوا حاربوا. فقام أبو ثعلبة عبد الرحمن بن عبد الله، وكان إلى جواري عبد الرحمن بن عوف، فقال له، وكان إلى جواري عبد الله بن عمر، فقال يا أبا ثعلبة إنك مثبت الجراح، أنت طريح الفراش المفروض، إنك مثبت فلما تقوم؟ أبو ثعلبة عايز يقوم يحارب، لما تقوم؟ قال له أما سمعت معن يقول يا معشر الأنصار؟ قال أنت في الجرحى، قال أجيبه ولو حبوا. أنا بكلمك عن واحد من عامة المسلمين، لا أكلمك عن قادتهم، القضية في الشخصية نفسها، أنا أجيبه ولو حبوا. فقام عبد الرحمن وظل يقاتل حتى أصيب بأربعة عشر جرحا، 14 جرح، الصحابة عدوهم جرح جرح، وهو يحارب
القتال، يعني ذراعه بقت معلقة في جسدي فشغلاه. تخيل الموقف انت، فتمطى عليها بقدمه وانتزعها، فسقطت ذراعه وظل يقاتل حتى قتل. فلما كانت النهاية بحث عنه عبد الله بن عمر فوجده يجود بنفسه، فقال: يا ابن عمر، بالله عليك، لمن كانت الكرة؟ قال: لله ورسوله. عبد الله بن عمر قال: لله ورسوله. فقال أبو ثعلبة: الحمد لله، ومات عليها. هذه الشخصية كيف وجدت؟ أبو ثعلبة كان في يوم من الأيام كافر، ولعله كان يفعل ما يفعل، ولكن غيره الإسلام. أنت تحتاج أن تعطي للإسلام فرصة أن يغيرك في أي وقت. لا بد أن تبدأ، ولا بد أن تتحرك قبل وقوع الكارثة. حقا إنما نراه اليوم لا تخطئ عين أنه غضب من الله. إن فيك شيء، كل إنسان منا هكذا، إن في شيء أغضب الله عليه. علقوا، ابحث عنه، إن لم يكن فيه نجاة الأمة فعلى الأقل فيه نجاتك. افهم عن الله وعد إليه، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن كلمة ابن القيم، ابن القيم الجوزية، لا زالت ترن في أذني: ولاتنا على قدرنا، وكأن أعمالنا ظهرت في جنس عمالنا. وده الكلام بيقوله ابن القيم، شوف من كم مئة سنة، يعني حوالي قول 600 عام يقول مثل هذا الكلام. الداء مزمن واضح، ان انا بعد الصلاة ممكن اقرأ لك بقى هذه الجزئية كاملة لابن القيم، فحتجد ان الداءات واحدة. يقول: والولاة والذين فرضوا على الناس المكوس واخذوا من الناس اقواتهم والغلاء الذي عم في الارض. شيء عجيب
لأن الداء واحد ويتكرر. لماذا؟ لأن أصل مشكلة الداء واحدة، مخالفة الله. الله بيده الأمر كله، قال ربك وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. اسمع بقى الحكاية دي بقلبك، يا عم اسمع بقلبك بقى. أيوة، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ده اللي مطلوب منك، اعبده. يعني ايه اعبده؟ اطعه في كل شيء، في كل ما تستطيع، في حركات حياتك كلها. لكن تصلي العصر وتتفرج على الفيلم كيف يجتمعان؟ تصلي وتغش تدلس، تصلي وتنافق، تصلي وتكون لقمة عيشك أهم من دينك. هذه الكارثة التي يعيشها قطاع من الناس. فسلط عليهم، سلط عليهم. الحديث اللي عمالين نعيده ونفسي نحفظ الفقرة دي ونعلمها لأولادنا، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر، خمس خصال يا معشر المهاجرين أعوذ بالله منهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأوجاع التي لم تكن في آبائهم الذين أسلفوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالمؤنة والسنين وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. ينقضوا دول هم مين؟ الحكام ولا كل الناس؟ حكاما ومحكومين، ها؟ حكام ومحكومين. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عدوهم عدوا. شوف الجزئية دي أخي، ده كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيعلق على الأحداث الهجرية. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من دونهم أخذ بعض ما كان في أيديهم. أين العراق؟ أين ليبيا؟ أين سوريا؟ أثر بعد عين، دي دول كانت على الخريطة من كم سنة. العراق دي كانت من أقوى سبع جيوش في العالم، اقتصاد قوي، أكبر احتياطي في البترول. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا ابتلاهم الله، إلا سلط الله عليهم عدوا من دونهم أخذ بعض ما كان في أيديهم. شوف أنا في خاطر جال الآن، اسمعه مني ولعلها وصية توصي بها من بعدك. إن الله لا يعاقب أمة لمعصية حاكمهم، ولكن يعاقب الأمة إذا عصت بمعصية حاكمها. إن الله لا يأخذ أمة بحاكم، إنما يأخذ الأمة إذا ظلمت فيسلط عليها حكمها. وما لم تحكم أئمتهم بالخامسة، وما لم تحكم أئمتهم بشرع الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدا. أخي الكلام من رسول الله لنا بقي أن نفهمه وأن نعمل به. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، الطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.